الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لما اعترض قوم شعيب عليه السلام عليه بقولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، أخبرهم بقواعد كلية أصلية أصبحت هذه القواعد منهاجا لكل مصلح، ليس للأنبياء فقط بل لمن جاء بعد الأنبياء كذلك. فقال: قال يا قومي، أخبروني أيها القوم، يا قومي، نسبهم إليه تحببا وتلطفا. قال: يا قومي أرأيتم، أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة، أنا على يقين، أنا على حجة، أنا على برهان من ربي. قلنا: الأنبياء هم أرسخ الناس في هذا المعنى، أنهم على بينة وعلى برهان واضح من الله، وكلما كنت على بينة من دينك كنت أقوى ثباتا وكنت أقوى استقامة. وإذا اعترى الإنسان، إذا اعترت الإنسان رياح الشك وجاء في قلبه شيء من الريب، فلا شك أنه يتزحزح موقفه وثباته. ولذلك القرآن يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، لما؟ ليثبت. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، هو يعلم أنه من المرسلين، وهو أصلا أرسل وبلغ أنه رسول، لكن يؤكد عليه إنك لمن المرسلين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لا تكونن من الممترين الشاكين. فالأنبياء أقوى الناس بينة وأقوى الناس حجة، لما؟ لأنهم هم الذين تيقنوا على دينهم أنه الحق من عند الله، وأنهم مبعوثون من عند رب العالمين. ودائما الذي ينطلق من قوة أنه على الحق يكون أقوى في المواجهة. لو العالم، كل العالم واجه نبيا من الأنبياء، لم يتزعزع ذاك النبي عن موقفه، لم يتزعزع أبدا. ما الذي جعل النبي يقول: لو وضعوا الشمس في يميني، القمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه؟ ما الذي جعل يقول هذا الكلام؟ لأنه على ثقة ويقين أنه نبي وأن الله أرسله. فلو كل العالم واجهني، أنا على ثقة أني مرسل من عند الله. قال: يا قوم، إن كنت أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. رزقني منه رزقا حسنا، المفسرون على قولين في الرزق الحسن. قال بعضهم: الرزق الحسن هنا الرزق الحلال، وكان شعيب كثير المال كما قال ابن عباس، رزقني الله رزقا حسنا. وكيف يقال، وما هي صفة المال أن يقال عنه رزق حسن؟ يقول القشيري رحمه الله: يقال رزق حسن إذا لم ينس الرازق ويحمل صاحبه على التوسعة والإنفاق. قالوا: إذ متى تعرف أن الله رزقك رزقا حسنا؟ متى تعرف أنك رزقت رزقا حسنا؟ إذا كان الرزق الذي رزقت إياه لم ينسك الخالق فهذا رزق حسنا، فأما إذا أنساك الخالق فليس رزقا حسنا. رزق صحيح لكن ليس رزقا حسنا. فالرزق الذي لا ينسيك الخالق، يعني لا تنشغل بالرزق عن الرزاق، كما أنك دائما لا يشغلك الخلق عن الخالق، ولا تشغلك النعم عن المنعم، كذلك لا تشتغل بالرزق وتنسى الرزاق. الرزق الحسن لا ينسيك صاحب الفضل، هذا رزق حسن. والثاني الذي ذكره قشيري هنا قال يحمل صاحبه على التوسع والإنفاق، الإنفاق على الآخرين. وأيضا يقال في الرزق الحسن يستخدم فيما أمر الله، في طاعة الله، فلا يستخدم الرزق الحسن في معصية الله. فقالوا إن يعقوب عليه السلام رزق رزقا حسنا وسع الله عليه في المال، وهذه التوسعة ما أنسته الذي خلقه والذي رزقه. والشيء الثاني كان ينفق في سبيل الله ويوسع على الناس. طيب القول الآخر، إذا رزق الحسن المال الكثير، الرزق الحسن هو المال الكثير، هذا قول أول. قول الثاني وهذا أوجه وأفضل وأكمل، أن الرزق الحسن بمعنى النبوة، أن الرزق الحسن بمعنى النبوة. ذلك لم يذكر الرزق الحسن في الشيء المادي، يذكر الرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ولم يقل رزقا حسنا، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، معنى وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. لكن هذا يقال رزق، أي شيء مادي يقال رزق. لكن إذا كان الشيء ثمينا عظيما كبيرا أكثر من الماديات فيقال رزق حسن، فهو رزق الهدى والحكمة والإيمان والعلم والنبوة. ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في نونيته يقول وكذلك الرزاق من أسمائه، وكذلك الرزاق من أسمائه. والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. كم نوع قسم الإمام ابن القيم الرزق؟ قال رزق على يد عبده ورسوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بالأحاديث. نوعان أيضا ذان معروفان، قال رزق القلوب العلم والإيمان، هذا النوع الأول من أنواع الرزق. والرزق المعد لهذه الأبدان، طعام والشراب، هذا رزق، هذا نوع آخر. فالرزق نوعان، رزق الأبدان ورزق القلوب، رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. فمن ينتبه منا أن هذا المجلس الذي نجلسه الآن هو رزق من الله، رزق، لكن رزق القلوب، هذا رزق القلوب، رزق الأرواح، كما هناك رزق الأبدان تذهب وتشتغل وتعمل وتحصل مالا، هذا رزق الأبدان. الآن نحن نجلس في رزق القلوب. كان واحد من المشايخ الأفاضل يعني دائما يكلمني يقول يلا خلينا نروح نسترزق. شو نسترزق؟ يعني نحضر لنا مجلس علم، مجلس مذاكرة إيمان، نروح نسترزق، يعني نسترزق عند الناس، نشتغل نعمل. لكن في نسترزق أخرى، إن نروح على المسجد نقرأ قرآن، نروح على المسجد نجلس حلقة علم، نزور أخا لنا في الله، هذا رزق أيضا، هذا رزق. فإذا قال ورزقني منه رزقا حسنا، الرزق الحسن هنا رزق النبوة، رزق النبوة. هذا قول، هذا القول أوجه، أن رزق النبوة الهدى والنبوة، مثل ما قال نوح عليه السلام، قال وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، وقال صالح عليه السلام وآتاني منه رحمة، فالرحمة النبوة، وهنا الرزق الحسن نبوة. لأن نوح عليه السلام قال إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، وصالح إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، وشعيب إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ففي الموضعين السابقين الرحمة النبوة، وهنا الرزق أيضا رزق النبوة. ورزقني منه رزقا حسنا، ألا وهو رزق النبوة ورزق الإيمان ورزق العلم. ثم بين لهم منهجا في حياته عليه السلام، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا نهيتكم عن نقص المكيال والميزان، ولكن إن نهيتكم عن نقص المكيال والميزان فلن أفعله أبدا، لن أنقص المكيال والميزان، نهيتكم أن تعبدوا غير الله فلن أعبد غير الله تعالى، لن أعبد إلا الله وحده، نهيتكم، إذن أنا أنهاكم، نهيتكم أن تبخسوا الناس أشياءهم فأنا لا أبخس الناس أشياءهم، نهيتكم أن تعثوا في الأرض مفسدين فأنا لا أعثوا في الأرض مفسدا. ذلك المفسرون أكثرهم من التابعين فمن بعدهم، وما أريد أن أنهاكم إلى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها، لم أكن لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله، هذه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لم يكن لي أن أنهاكم عن شيء وأنا أفعله، وأن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها. وهنا بيان المخالفة تدل على الإنصاف، على الاتصاف بضد حاله، يعني ما يكون لي أن أتصف بضد ما أمرتكم به، لا يجوز لي. ولذلك قالوا إن الأفعال التي نهيتكم عنها لا يجوز أن أصرفكم عنها وأن أصير إليها. العلماء يقولون خطاب الأمة قاعدة، خطاب الأمة يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، يشمل الرسول ما لم يدل دليل على تخصيصه. خطاب الأمة يعني كل خطاب وجه للأمة، أي أمر من أوامر الله وجه في القرآن للأمة هو موجه للرسول أصلا أصالة، والرسول أول الناس امتثال لهذا الأمر. ففي هذا أن ما نهاهم عنه أي رسول ينهى أيضا نفسه عنه، فإذا أمرهم بشيء كان أكثر الناس مبادرة لفعله، وإذا نهاهم عن شيء كان أبعد الناس عنه، لأن الذي ينصح كأنه يقول أنا لست جبارا من الجبابرة، هكذا يذكر هذه اللطيفة من عاشور، يقول أنا لست جبارا من الجبابرة، أنا نبي من الأنبياء، إذا نهيتكم عن شيء ابتعدت عنه. الجبار من الجبابرة ينهون الجبابرة ينهون الناس عن أعمال ويأتونها، ينهون الناس عن أعمال ويأتونها، والله تعالى ذم هذا الحال، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تتلون كتاب الشريعة التي شرعها لكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا طبعا أيها الإخوة منهج الأنبياء جميعا، وهذا منهج من اتبع الأنبياء. إذا أمرت يا أخي بمعروف فكن أكثر الناس مبادرة لفعله، وإذا نهيت عن منكر فكن أبعد الناس عنه. نحن أيها الإخوة نريد أن ينتقل المسلمون من المثالية إلى الواقعية، من المثالية إلى الواقعية. المثالية سهلة، ممكن أي واحد يقول لك هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا منكر، هذا الله، هذا يسخط الله، هذا يبعد المسلم عن الطريق الصحيح، هذه مثاليات جميلة، هذا كلام مثالي، لكن الأحسن منه أن يكون الكلام واقعيا. إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، حديث أسامة بن زيد قال يؤتى بالرجل في نار جهنم فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أقتاب بطنه، أقتاب بطنه يعني أمعاء بطنه، تندلق في نار جهنم، قال فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، الرحى يوضع في الوسط ويدور الحمار بالرحى حتى يتحرك الرحى، يعني يدور حوله. هذا الرجل تندلق أقتاب بطنه، أمعاء بطنه في نار جهنم، ويدور حول أمعائه، يدور حول أمعائه، من يراه؟ يراه أهل النار، يا فلان ما لك، يا فلان مالك؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. أنت الرجل الفاضل الفلاني، أنت العالم الفلاني، أنت الذاكر الفلاني، أنت المذكر، أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف، أنت دائما تحثنا على الخير، أنت الذي كنت تنهانا عن المنكر، ما رأيت منكرا إلا نهيتنا عنه، أنت الذي كنت تعظنا، أنت الذي كنت تذكرنا، ما لك يا فلان؟ ها أنت معنا في النار. فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي غيره، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلذلك قالوا إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يراقب نفسه، إذا أمر بشيء أن يفعله، وإذا نهى عن شيء أن يتركه. وهذا لا شك أنه أعظم أثرا. يقول بعض المفسرين، يقول: من لم يكن له حكم على نفسه في المنع من الهوى لم يكن له حكم على غيره فيما يرشده إليه من الهدى. من لم يكن له حكم على نفسه في المنع من الهوى لم يكن له حكم على غيره فيما يرشده إليه من الهدى. كيف سترشد غيرك وأنت لم ترشد نفسك؟ وهذا أيها الإخوة، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا من الحياء المحمود، أن الإنسان يستحي إذا نهى غيره عن شيء أن يفعله، هذا من الحياء المحمود. كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول من وصيته، يقول للدعاء: إياكم أن يراكم المدعو على خلاف ما تدعون، إياكم أن يراكم المدعو على خلاف ما تدعون إليه. تقولون الأخلاق، التدين، الكذا، السماحة، حسن الخلق، الحلم، التقوى، ويراك على خلاف ما تقول، يراك على خلاف ما تقول. ومرة واحد خطب الجمعة وأكثر، يعني الصبر، التحمل، الصبر، التحمل، الصبر يا إخوان، الصبر، نصبر. مشى في الطريق، طلع في الباص، فواحد من اللي حضر الخطبة قال: بدي أجرب سيدي الشيخ. قرب عليه وداس على رجله، قال له: مش شايف يا حمار؟ فبقول له: أنت شيخ، طيب وين الصبر؟ قال: الصبر في البخاري ومسلم، مش عني جزاك الله خير، الصبر في البخاري ومسلم. إياك أن يراك المدعو على خلاف ما تدعو، إياك أن يراك المدعو على خلاف ما تدعو إليه، وإلا هدمت كل دعوتك، هدمت كل دعوتك. قل بصراحة يا إخواني، لماذا المشايخ، مشايخ الفضائيات ومشايخ، لماذا سقطوا من أعين كثير من الناس؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم قبل ذلك كانوا يرون أن هؤلاء المشايخ مشايخ كبار، علماء، أفاضل، أصحاب كلمة حق، أصحاب مواقف. جاءت المواقف، ما استطاع المشايخ أن يقفوا في تلك المواقف، تلك المواقف السليمة القوية، أن يثبتوا، ما استطاعوا، الواقع، ضغوطات. فإذا بالناس، أصلا واحد يقول لي: والله أشوف الشيطان ولا أشوف فلان، يعني عن شيخ، وكان الملايين تحضر له وينتظرون متى تأتي الحلقة. السبب أن المدعو، الناس، عامة الناس ترى، لم يرى من الشيخ ما كان يتوقع. كل الكلام السابق كان كلاما، ما كان واقعا، فمباشرة يسقط يا إخواني. الذي يتكلم بكلام ويخالف ما يتكلم به يسقط مباشرة من أعين الناس، يسقط مباشرة، لا يتأثر به أبدا الناس. وذلك قالوا إن الحجاج كان يحسن الموعظة: أيها الناس، اتقوا الله واذكروا الآخرة. كان يبكي الناس من الموعظة. فيقول الحسن البصري: ما أحسن موعظته وما أقبح فعل يديه. يعني أنت بتبكينا في خطبة الجمعة وبتقتلنا بعد خطبة الجمعة، جزاك الله خير. الحجاج أنت بتبكينا بالخطبة والموعظة والموت، وبعدين تسفك دماء المسلمين، إيش هذا؟ يعني قال: ما أحسن موعظته،
موعظة ما شاء الله، وما أقبح فعل يديه، فكان واعظا حجاج فصيح، كان بليغ، وما أقبح فعل يديه. قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال الشعبي رحمه الله: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. قال عمرو بن قيس: إذا سمعت بالخير فاعمل به ولو مرة، حتى لا تكون من الذين يتعلمون ولا يعملون. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا كنت آمرا بالمعروف، إذا كنت آمرا بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، وإذا نهيت الناس عن المنكر فكن من أنكر الناس له وإلا هلكت. إذا أمرت الناس بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، وإذا نهيت كنت نهيت عن المنكر فكن من أنكر الناس له، كن أبعد الناس عن هذا المنكر. قال: وإلا هلكت. إذن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طبعا كل ما نتكلم عن هذا الموضوع لابد أن ننبه لمسألة. البعض يقول: إذن أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أفعل، لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أفعل. يعني إخواني، كثير من الناس إذا أراد أن يعالج موضوعا دائما يأخذ الحل السلبي. لا، الحل الإيجابي أن تأمر معروفا عن المنكر وتفعل، فلا تنتهي عن أمر معروف عن المنكر، لأنك تقول لا أمر حتى أفعل ولا أنهى حتى أترك. فلذلك العلماء يقولون: هل يجوز لإنسان شرعا عنده معصية أن ينهى غيره عن تلك المعصية؟ قال: نعم يجوز، نعم يجوز. قصر في الأمر بالمعروف عن المنكر وفعل المعصية، عنده معصيتان: أمر بالناس معروف ونهى عن المنكر وعنده هذا المنكر ولا يستطيع أن يتركه، فعند ذلك عنده معصية واحدة. قيل للحسن البصري: إن فلانا يقول لا نعظ ولا نذكر لأن عندنا ذنوبا. قال: سبحان الله، ومن سلم من الذنوب والمعاصي ود الشيطان لو ظفر من أحدكم بهذا، ود الشيطان لو ظفر من أحدكم بهذا، ولو لم يعظ الناس من مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا مذنبون، كلنا ذو خطأ، لكن ماذا نسعى؟ نسعى إذا نهيت عن المنكر أن تتركه، وليس المعنى أترك الأمر معروف عن المنكر حتى تطب وحتى تفعل، لا، تأمر معروف عن المنكر. فلا تأخذ الحل السلبي. شباب بقولهم أحيانا، بقول كثير من الشباب تقول له: ترى إذا أردت أن يتقبل الله صلاتك أترك المعصية، أترك كذا. فهو بقول: طيب أنا بزبطش أصلي وأعصي الله، عندي معاصي وصلاة، ماذا يفعل؟ بترك المعصية؟ قال: لا، بترك الصلاة. يعني بيجي للحل السلبي، قولوا لا صلي لو عندك معصية. يعني أنت جئت للحل السلبي، تركت الصلاة مطلقة. الأصل تترك، الأصل أن تفعل الصلاة وتترك المعصية، هذا كمال. ما استطعت تترك المعصية، يخليك صلي، الله يوفقك لترك المعصية. كذلك تأمر معروفا عن المنكر وجاهد نفسك أن تأتمر وأن تنتهي، فلا يكون هذا مدخلا لإبليس حتى يترك العبد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا التأثير العظيم، لماذا الصحابة تأثروا تأثرا بالغا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن أقواله كانت أفعالا له، لأن أقواله كانت أفعالا. ما تكلم عن التواضع ثم جلس كالجبابرة يتحكم بالناس ويتسلط على المسلمين، لا، أمر بالتواضع، وإذا به يعتقب يوم بدر هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب على بعير واحد، ثلاثة من الصحابة كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله نحن نمشي عنك، يعني أنه يمشي وهما يركبان، تخيل النبي يمشي وهما يركبان، قال: نحن نمشي عنك. قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر، ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. يعني قمة التواضع، أحبوه لأجل ذلك، أحبوه، فكان مؤثرا على أصحابه، ليس من خطبه وأقواله بل مما يفعل. وما أريد أن أخالفكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب إذا ما هي رسالتي؟ ما هي رسالتي؟ ما الذي أريد منكم؟ قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا شعار الأنبياء وشعار من جاء بعدهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.